بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، ذكرنا أن إسناد هذا الكتاب الذي هو تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الكردي رحمة الله عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لإسناد مني إلى العراقي وقد سمعتموه، والقسم الثاني لإسناد من العراقي إلى مالك وإلى أحمد، وهو الإسناد مني إلى العراقي ذكرت لكم إسنادا واحدا، ومن العراقي إلى مالك إسناد واحد، ومن العراقي إلى أحمد إسناد واحد. أما ما بين مالك ورسول صلى الله عليه وسلم فقد ذكر فيه أربعة أسانيد عن أربعة من الصحابة الكرام، والإسناد من أحمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر فيه ستة من الصحابة الكرام، وبعضهم تعدد الإسناد إليه، فقد تعدد الإسناد عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر. وسنضع لذلك سلسلة ترونها إن شاء الله في الدرس القادم، نعرضها أمامكم إن شاء الله تعالى. ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ولم أرتبه على التراجم بل على أبواب الفقه لقرب تناوله. لم يرتب هذا الكتاب على التراجم وهي الأسانيد، وذلك الترتيب على التراجم أصلا ينقسم إلى قسمين لدى أهل الحديث: ترتيب المسانيد وهو الترتيب على الصحابي، على اسم الصحابي، فيذكر مثلا مسند أبي بكر ثم مسند عمر ثم مسند عثمان ثم مسند علي وهكذا، مساند المهاجرين ثم مساند الأنصار وهكذا. والقسم الثاني أو النوع الثاني هو ترتيب المعاجم، وهو الترتيب على أسماء الشيوخ، أن يذكر الإنسان شيوخه فيرتبهم على حروف المعجم. وعادة أصحاب المعاجم أن يبدأوا أولا بأحمد، بالأحمدين قبل الإبراهيمين، مع أن الترتيب المعجمي يبدأ بإبراهيم قبل أحمد لأن الباء سابقة على الحاء في ترتيب الحروف، لكن لأنهم راعوا أن أحمد اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إبراهيم اسم خليل الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، فبدأوا بالأحمدين قبل الإبراهيمين. وهو لم يرتب على هذه التراجم. والتراجم والتراجيم جمع ترجمة، والمقصود بها الإسناد هي في الأصل التعبير، فيقال الترجمان والترجمان للذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى، ويطلق ذلك أيضا على الشرح والبيان، ومنه ما ثبت في الصحيح من حديث أبي شمرة رضي الله رحمه الله قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، أي أبلغهم فتواه وأبين لهم كلامه. ويقال فيه الترجمان والترجمان هو المترجم. ومن ذلك قول الشاعر: كم محب أعماه وصف هواه، فضناه أغناه عن ترجمانه أو عن ترجمانه، كلما راقه سواك تبدت مقلتاه بدمعه ترجمانه. وبما أن التراجم تعبر عما يدخل تحتها أو هي واسطة فيه، فلذلك سميت بالتراجم، بما أن الأسانيد تعبر عما تحتها وما وراءها أو هي واسطة فيه سميت بالتراجم. بل على أبواب الفقه، بل رتب هذا الكتاب على أبواب الفقه، لأنه اختار أن تكون الأحاديث التي فيه من أدلة الأحكام ومن أصحها، فرتبه على أبواب الفقه، فعلى ترتيب الشافعية لكتب الفقه. لقرب تناوله، معناه لسهولة تناوله والانتفاع به، لأنه أحاديث مختصة بأدلة الأحكام، وأدلة الأحكام لو وزعت في على الأسانيد لوجد الإنسان مثلا دليلا في الطهارة، ودليلا في النكاح، ودليلا في البيع، ودليلا في الأقضية، ودليلا في الحدود، فيجدها متفرقة تفرقا كبيرا في التراجم. فلذلك أراد تقريبها من هذا الوجه. وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستئذان. في آخر الكتاب عقد بابا للأدب والاستئذان، وهو باب الآداب الشرعية، وعادة الفقهاء أن يذكروه في أواخر كتبهم الفقهية بالأخص المختصرات. وأهل الحديث يعقدون له كتبا في مصنفاتهم، مثلا في كتاب صحيح البخاري كتاب الأدب، وكذلك يؤلفون كتبا مختصة بذلك. في البخاري رحمه الله له كتاب الأدب المفرد، والبيهقي له كتاب الآداب، وعدد من المؤلفين ألفوا في الأدب من أهل الحديث. وكذلك الفقهاء منهم من جعله ختاما لكتابه كابن أبي زيد القيرواني، فإنه ختم الرسالة بكتاب جامع وكذلك لهذه الآداب، وكذلك ختم شرحه على المدونة وهو النوادر والزيادات بجامع، وقد طبع وحده وهو الجامع لابن أبي زيد القيرواني، وكذلك الجامع منسوب لخليل بن إسحاق تكملة لمختصره، وهكذا. وقد ألف بعضهم كتبا مستقلة في الآداب الشرعية كابن مفلح الحنبلي، فله كتاب الآداب الشرعية وهو مطبوع في 3 مجلدات. والاستئذان هذا أدب من الآداب، وهو داخل في الأدب في الحقيقة، ولكن أفرده لأهميته، لأنه جاء في القرآن وركز عليه في سورة النور في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وعدد من الآيات في سورة النور في قضية الاستئذان وغير ذلك أي من الآداب الأخرى، كآداب السفر والمواكلة ونحو ذلك، آداب الأكل والشرب والنوم. وسميته، هذا اسم الكتاب، سميته تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. تقريب الأسانيد فإنه يسهل حفظها ويقربها إلى الإنسان، فيكون حفظ هذه الأسانيد سهلا بالنسبة إليه لقلة رجالها وقلة أعدادها. وترتيب المسانيد فهو ترتيب للمسانيد على أبواب الفقه، وليست مرتبة على طريقة المعاجم أو المسانيد. والله أسأل أن ينفع به، سأل الله سبحانه وتعالى، وتقديم المفعول يفيد الاختصاص منها، ولا أسأل إلا الله أن ينفع به من حفظه أو سمعه، معناه رواه، أو نظر فيه اطالعه، وأن يبلغنا من مزيد فضله ما نؤمله ونرتجيه، أن يبلغنا أن يوصلنا من مزيد فضله، أي زيادة على ما أعطانا من النعم ومنها هذا الكتاب، أن يزيدنا أن يبلغنا من مزيد فضله ما نؤمله أي نرجيه. أمل الشيء أي وأمله أي ترجاه، لذلك قال ونرجيه، وهي من عطف التفسير، فهي عطف للتفسير على نؤمله. إنه على كل شيء قدير، هذا ثناء على الله بقدرته على كل شيء من خلقه. وبالإجابة جدير، هذا ثناء عليه بالكرم والجود، وأنه جدير أي حقيق حري بالإجابة، أي بإجابة الدعاء، لأنه وعد من دعاه بالإجابة فقال: ادعوني أستجب لكم. ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر. ورأيت الابتداء معناه أنه اختار أن يبتدئ الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات، وذلك الاختيار الذي رآه هو سنة كثير من أهل الحديث، فقد افتتح البخاري به صحيحه، وتبعه على ذلك عدد من المؤلفين كالبغوي افتتح به شرح السنة وافتتح به المصابيح، وكالمقدسي افتتح به عمدة الأحكام وافتتح به المختارة، وكذلك الذين ألفوا في الأربعينات كالأربعين للنووي والأربعين للمنذري وغير ذلك، عدد من المؤلفين في الحديث يفتتحون كتبهم بهذا الحديث الذي هو حديث عمر بن الخطاب بحديث إنما الأعمال بالنيات. ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر، هذا الحديث لا يتوافق مع شيء من التراجم السابقة لأنه من مفردات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عنه ابنه عبد الله حتى يكون ذلك على وفق شرطه الذي ذكر هنا، وإنما رواه عنه علقمة بن وقاص، وقد انفرد به أيضا علقمة بن وقاص، ولم يرويه عنه إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، فانفرد به أيضا محمد بن إبراهيم، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد الأنصاري، فانفرد به يحيى بن سعيد، وهذه 3 طبقات من التابعين، فعلقمة بن وقاص من أكابرهم، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أواسطهم، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغارهم، فكان في رواته 3 من التابعين بحسب طبقاتهم. ورواه الناس عن يحيى، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه رواه عن يحيى 700 نفس، وذكر بعضهم أنه أقل من ذلك، أن الذين رواه عن يحيى كانوا أقل من ذلك، ولكن اشتهر برواية يحيى له، ونقله الناس عنه، وهذا التواتر بعد يحيى لا يقتضي أن يكون هذا الحديث متواترا، بل هو من أخبار الآحاد، وهو من أمثلة الغريب لأنه انفرد به بقيد الصحة والشرط واللفظ عمر بن الخطاب، وانفرد به بالقيدين المذكورين عن عمر، كذلك علقمته وانفرد به عن علقمة بالقيدين المذكورين محمد بن إبراهيم، وانفرد به عن محمد بن إبراهيم كذلك بالقيدين المذكورين يحيى بن سعيد الأنصاري. هذان القيدان هما أن يكون صحيحا وأن يكون بهذا اللفظ، وهو لفظ أو قريب منه، مثلا هو ألفاظه جاءت متفاوتة، جاء فيه الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، وجاء فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لا يعد اختلافا في اللفظ لأن المعنى واحد، ولكن جاءت ألفاظ أخرى صحيحة من غير طريق عمر من الصحابة الكرام، وأيضا من طريق عمر من غير رواية علقمة بن وقاص، وذلك مثل عدد من الأحاديث التي فيها ذكر الأجر على النية، على قدر النية، نية المؤمن أبلغ من عمله، ونحو ذلك مما فيه أمر بالنية أو الإخلاص أو الاحتساب، صام رمضان إيمانا واحتسابا، ونحو ذلك مما فيه إشارة للنية دون تصريح، فتلك الأحاديث صحيحة ولكن ليست بهذا اللفظ، وهذا اللفظ ورد لكن بأسانيد ضعاف عن عمر بن الخطاب من غير طريق علقمة، أو من طريق علقمة من رواية علقمة من غير رواية محمد بن إبراهيم، ولكن لا تصح تلك الأحاديث، وإنما الصحيح فيه هو هذا الإسناد الذي اشتهر به الحديث. فلذلك قال مسندا بسند آخر، أتى به بسند آخر، لماذا؟ قال لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر، فأحاديث عمر سبق أنه هو يرويها من مسند الإمام أحمد من طريق سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب. فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال والنيات. عبد الرحمن بن مهدي الإمام الذي هو شيخ للإمام أحمد وشيخ لعدد من الأئمة، فإنه قال من أراد أن يصنف كتابا، والتصنيف معناه أن يجمع الإنسان العلم ويجعله أصنافا، سواء كان ذلك على ترتيب العلم والأبواب، أو كان على ترتيب المسانيد، أو على ترتيب المعاجم، أو غير ذلك، يصنف كتابه فليبدأ بحديث الأعمال والنيات، فهذا مناسب للابتداء وفيه تذكير له بنيته حتى لا تضيع عليه من أول العمل، لأن النية محلها أول العمل وتنسحب على باقيه، وهي مطلوبة، فيطلب من كل إنسان في كل درس أو تأليف أو عبادة أيا كانت أن يستحضر نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ونية التعبد، ونية الامتثال لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو من أهم أدلة الأحكام، ولذلك قال الشافعي رحمه الله يدخل في 70 بابا من أبواب العلم أو من أبواب الفقه، أخذ منه كثير من الأحكام في ما يتعلق بالنية وأمورها، وأصبح أصلا من الأصول التي عليها مدار العلم. وقد ذكر أهل العلم أن مدار العلم على 4 أحاديث، وقد نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق المشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعمل النبينية. هذه 4 أحاديث. الحديث الأول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهو حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما. والحديث الثاني: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله، أو ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والحديث الثالث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الرابع: إنما الأعمال بالنيات. فهذه هي الأصول التي يدور عليها كثير من العلم، سواء كان ذلك في الفقه أو في الأصول أو القواعد أو غير ذلك. والمؤلف رحمه الله هنا شرح هذا الحديث في كتابه طرح التثريب شرحا مستفيضا، وتوسع فيه كثيرا، وأتى فيه بما لم يأتي به غيره، والحديث شرحه عدد من المؤلفين به كتب مستقلة، ومنها حديث منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال للسيوطي، ومنها الأمنية في شرح حديث النية للقرافي، ومنها بعض الكتب المعاصرة في شرح هذا الحديث. فقال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، وابتدأه بهذا الحديث. فلذلك نؤخر شرح كتاب الطهارة إلى ذكر الحديث. فقال: أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي، وأخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي، وعبد الرحمن بن أحمد العمري، والمبارك بن المعطوش، قالوا أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني، ومحمد بن ربح البزاز، قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الإسناد الذي ذكره هو إسناده هو إلى يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد. تقصيرا للإسناد وسهولة للحفظ، فيمكن أيضا أن تربطوه بإسناد المؤلف عن طريق مالك، فعندكم إسناد المؤلف إلى مالك عن طريق أبي مصعب الزهري، وقد أخرجه مالك في الموطأ من رواية أبي مصعب الزهري برواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيكون هذا اختصارا، فلذلك إذا أردتم الاختصار فيه فسنجعل له إسنادا مستقلا أيضا في اللوحة التي ترون في الدرس القادم إن شاء الله. وبذلك يكون المؤلف رحمه الله قد رواه من طريق مالك في الموطأ من رواية أبي مصعب الزهري، وكذلك هو في موطأ سويد بن سعيد، وفي موطأ يحيى بن يحيى التميمي، وليس في موطأ يحيى بن يحيى الليثي. ولذلك كثير من أهل العلم يقول إن مالكا لم يرويه في الموطأ، وإن كان قد روي من طريقه في الصحيحين، لكن ليس هذا دقيقا، بل المقصود في موطأ يحيى فقط، وإلا في الموطأات الأخرى كثير منها جاء فيه هذا الحديث، أخرجه فيه مالك. ولكن رواية يحيى بن يحيى الليثي هي التي اشتهرت في المغرب وفي كثير من البلدان، وليس فيها هذا الحديث، ولذلك ظن كثير من الناس أن مالك لم يخرجه، والواقع أنه أخرجه، والبخاري في الصحيح أخرجه في 7 مواضع، فأتى به في موضعين من رواية سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي موضعين من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي موضع من رواية موضعين من رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي موضع واحد من رواية عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. والمؤلف رحمه الله في طرح التثريب في شرح هذا الكتاب شرح التقريب يذكر هذه التراجم، فيترجم لكل شيخ من الشيوخ على حدة. وبالإمكان أن تراجعوا ذلك فيه. وهذا الحديث كان خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من كلامه في خطبة من الخطب، لأن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وذلك مقتضي أن يكون عمر خطب به، وهو دائما مناسب للخطبة لأن فيه التذكير بالنية التي هي إكسير العمل، كما يقول أهل العلم النية إكسير العمل، فهي التي تقلبه وتغيره، فيكون العمل مباحا فتقلبه النية إلى واجب أو إلى مندوب، ويكون مندوبا فتقلبه إلى واجب، ويكون عملا واحدا فتقلبه إلى عدة أعمال بحسب النية التي تنوى به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في نكته، أن أهل الحديث يذكرون أنه اجتمعت فيه ألفاظ الأداء، وذلك عند البخاري رحمه الله، فإنه في افتتاحه لصحيحه قال: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا له التحديث حدثنا، أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره، هذا بله الإخبار، أنه سمع علقمة بن وقاص، هذا بله السماع، سمع علقمة بن وقاص الذي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فجاء فيه جاءت في جاء فيه التحديث والإخبار والسماع، وأن مقرونة بالإخبار. إنما الأعمال بالنيات، إنما الراجح أنها أداة حصر، وأنها تقتضي انحصار مبتدئها في خبرها. إنما الأعمال بالنيات معناه إنما فائدتها وثمرتها وأجرها ونفعها بالنيات، فلا إذا خلا العمل من نية فلا فائدة فيه، لأن النية محلها القلب، والقلب هو ملك الجوارح. والنية تأتي مخففة ومشددة، فيقال نية ويقال نية، وجمعها نيات بالتشديد ونيات بالتخفيف، ولا تجمع على نوايا. فالنوايا جمع نوية، وهي الناقة السمينة. كثير من الناس يقولون ذو النوايا الحسنة، يقصدون ذوي النيات الحسنة، وهذا غلط. وإن كان بعض المعاصرين أدرجها في بعض المعاجم المعاصرة، لكن ذلك لا يغير من الواقع شيئا. والنية معناها القصد إلى الشيء وتوجه القلب إليه، والبحث فيها من 8 أوجه. أولا في حكمها، وحكمها بحسب درجتها، فنية العمل بالأساس واجبة كنية الصلاة المعينة، فهي ركن من أركانها، وإذا لم ينوي الإنسان الصلاة فعمله باطل لا أساس له، قد تكون واجبة غير ركن، كنية الإمامة ونية الاقتداء بالإمام، هذه واجبة وهي التي يحصل بها أجر الجماعة، ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة إلا في الصلاة التي لا يصليها الفذ كالجمعة مثلا، فلا بد فيها من ذلك. الأمر الثاني في محلها، ومحل النية القلب، واختلف في لفظها، فقد قال بعض أهل العلم: لا يشرع التلفظ بالنية، ولعل مقصودهم بذلك في غير الحج والعمرة. فالحج والعمرة يسن التلفظ بالنية فيهما، أن يقول الإنسان: لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة عند أول إحرامه، لأن النية ركن في الحج والعمرة، وهي الإحرام بهما، فالإحرام ركن من أركان الحج والعمرة الإجماعية. أما الصلاة والطهارة ونحو ذلك، فلا يسن للإنسان أن يتلفظ بالنية، وإنما ينوي بقلبه. وكذلك وقتها هو ابتداء العمل، فإذا نوى الإنسان في الأثناء فإن ذلك لا يجزئه فيما مضى، وبالأخص إذا كان ذلك لأمر لا يتجزأ كالصلاة والصيام ونحو ذلك. وقد رأى الشافعية والحنابلة أن من أصبح مفطرا في النفل ولم يتناول شيئا من المفطرات، ونوى الصيام من النهار قبل الزوال، فإن ذلك يجزئه في نية النفل. ولكن خالفهم في ذلك غيرهم من الفقهاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهؤلاء اعتمدوا على حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ضحى فقال: هل عندكم من شيء، أي من طعام؟ قالت: لا. قال: إذن فإني صائم. وهذا الحديث حمله هؤلاء على أنه جدد نية الصيام في النهار، وأنه لم يكن أصبح صائما. وقال آخرون: بل أصبح صائما، ولكنه أراد أن يفطر، لأن صوم النفل عندهم يجوز قطعه إذا بدا للإنسان ذلك. وهذه مسألة معروفة، وهي مسألة النفل هل يلزم بالشروع أم لا. فذهب المالكية والحنفية إلى أن النفل لا يلزم بالشروع، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النفل يلزم بالشروع. وتحرير محل النزاع في المسألة أن يقال: يخرج من ذلك الحج والعمرة، فإنهما يجبان بالشروع إجماعا، وكذلك الطهارة والوقف فلا يجبان بالشروع إجماعا، من شرع في الغسل ثم سمع صوتا أو بدا له أمر فقطع فلا يلزمه مواصلة الاغتسال، كذلك من بدأ في الوضوء فبدا له أن يؤخره لعارض ما فلا يلزمه الإكمال إجماعا. وأما ما سوى ذلك فهو محل الخلاف، وهو الذي نظمه علي الأجهري رحمه الله، فقال: صلاة وصوم ثم حج وعمرة، طواف عكوف بالشروع تحتما، وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا، فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما. والمالكية والحنفية يستدلون بوجوب النفل بالشروع أن الخروج منه إبطال له، والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فنهانا عن إبطال العمل، فمن أحرم بركعتي نافلة يحرم عليه إبطال العمل، لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم، فيجب عليه الإتمام حينئذ. والشافعية والحنابلة قالوا: لو كان النفل يجب بالشروع لما كان لتخصيص الشارع للفرائض بالوجوب معنا، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يوجب عليها غير ذلك. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليلة المعراج هن 50 وهن 50، ما يبدل القول لدي. فلا واجب من الصلاة غير هذه 5. وأيضا فإن إيجاب هذه بالنية يقتضي مساواة بينها وبين الفريضة. والجواب: نعم، أنها تساوي الفريضة في أحكامها، فلا شك أن النوافل فرائض، فمن أحرم بالنافلة حتى عند الذين يقولون إن الفرض لا يجب إن النفل لا يجب بالشروع، فإنهم يوجبون عليه تكبيرة الإحرام، ويوجبون عليه القراءة، ويجبون عليه الركوع، ويجبون عليه الرفع من الركوع، ويجبون عليه السجود، ويجبون عليه الرفع من السجود، آخره. ففرائض الصلاة تشمل الفرض والنفل، فهي فرائض في النفل وفي الفرض. وحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، استدل به القائلون بأن النفل لا يجب بالشروع. ولكن الحديث فيه مجازان على كلا القولين. فعند الحنفية والمالكية معنى الصائم أي مريد الصيام، أي الذي هو في الليل يريد الصيام غدا، وهو الصائم بالمجاز. الصائم المتطوع أي الذي يتطوع بالصوم أمير نفسه، إن شاء صام على الحقيقة معناه أصبح صائما، وإن شاء أفطر على المجاز معناه لم يصم. وعند الشافعية والحنابلة الصائم على الحقيقة معناه الذي قد أصبح صائما بالفعل وهو متطوع أمير نفسه، إن شاء صام على المجاز بمعنى واصل الصيام، وإن شاء أفطر على المجاز بمعنى قطع. فأفطر وفي حقيقتها إنما تطلق على الفطر من الصوم عند غروب الشمس، أما قطع الفطر في النهار فلا يسمى فطرا إلا مجازا. فأفطر مجاز على كلا القولين، و أحد القولين يرى أن الصائم مجاز، والآخر يرى أن صام مجاز، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد أشار إلى هذا الخلاف السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع في الأصول، حيث قال: والنبل والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوع، والخلف لفظي وبالشروع لا نلزمه، وقال نعمان بلى والحج ألزم بالتمام الشرعا إذ لم يقع من أحد تطوعا. ثم بعد ذلك حقيقة النية هي مجرد توجه القلب إلى الشيء، وأهل الوساوس هم الذين يرددون ذلك كثيرا، والعبرة بعقدها. فإن كان وقتها موسعا كالصوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فوقت النية موسع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فله أن ينوي في أي ساعة شاء من هذا الوقت. لكن إذا حصل له تردد بأن نوى الصيام ثم نوى الفطرة ثم نوى الصيام، فالعبرة بآخر ما نوى من ذلك. وقد نظم هذه المسألة جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال: من عقد النية ليلا فبدا له فحل عقده فجدد حتى تكرر له فهو على آخر ما قد كان من ذا فعل. إنما الأعمال اسم جنس وهو محل بأل، وهذا في الأصل يشمل كل عمل، ولكن يستثنى من ذلك بعض الأعمال التي لا تحتاج إلى النية، ومنها أعمال القلب كلها كالإيمان وكالنية كالإخلاص. فأعمال القلب كلها لا تحتاج إلى نية، لأنه لو احتاجت النية إلى نية لأدى ذلك إلى التسلسل، فتحتاج تلك النية أيضا إلى نية وتلك النية إلى نية، وحينئذ يقع التسلسل وهو من المستحيلات العقلية. فأعمال القلب كلها لا تحتاج إلى النية، وكذلك التعبد في الغير لا يحتاج إلى النية، كتغسيل الميت وتكفينه ودفنه، هذا تعبد يتعلق بالغير، وكذلك تنظيف المسجد و نحو ذلك، هذا التعبد في الغير لا يحتاج إلى النية. وكذلك طهارة الخبث، فطهارة الخبث لا تحتاج إلى النية، فتطهير الثوب أو البدن أو المكان لا يحتاج إلى النية، ولذلك يحصل دون نية. إذا كان الثوب متنجسا فأصابه المطر حتى أزال عنه النجس وأثره، فإنه يطهر بذلك. ومثل ذلك إذا غسله صبي أو من لا يعقل فإنه يطهر بذلك. ومثل ذلك إذا حملته الريح فرمته في الماء فإنه يطهر بذلك. فطهارة الخبث لا تحتاج إلى النية، بخلاف طهارة الحدث. وطهارة الحدث لا خلاف في أن الوضوء محتاج في أن التيمم محتاج إلى النية، لأن معناه أصل القصد: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكذلك الغسل لا بد فيه من النية. واختلف في الوضوء، والذي يترجح أنه تشترط له النية أيضا، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والمقصود بقمتم إذا أردتم القيام، لأنه ليس المقصود إذا وقفتم في الصف، فهذا ليس وقت الطهارة، إنما المقصود إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأردتم هي النية، فالنية هي الإرادة. وكذلك النية إنما تصدر عن الفاعل الفعل، ويستثنى من ذلك مسألتان تكون النية فيهما في قلب غير الفاعل، وذلك كالإحرام عن الصبي بالحج أو العمرة، فإنه ينويه عنه وليه كأمه أو أبيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه في حجة الوداع حين مر بفج الروحاء استقبله ركب فقال: من أنتم؟ فقالوا المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فهي التي تنوي عنه الحج. ولذلك الصبي يجرده وليه قرب الحرم وينوي إدخاله في الإحرام، فيحصل له أجر وللولي أجر كذلك، لأنه قال نعم ولك أجر. فنعم هذا إثبات للأجر للصبي، وقوله ولك أجر هذا عطف، والعطف يقتضي المغايرة، فهذا أجر آخر للولي. ولذلك قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: الصواب أن الولي والصبي مأموران مأجوران، كلاهما يحصل له أجر وكلاهما مأمور، لكن أمر الولي على وجه الوجوب وأمر الصبي على وجه الندب. وكذلك المسألة الثانية، وهي من له زوجة يهودية أو نصرانية كتابية فحاضت أو نفست، فإنه لا يحل له مسها قبل الاغتسال، والاغتسال شرطه النية، والنية لا تصح إلا من مسلم، فلذلك ينوي هو عنها الاغتسال وتغتسل هي، فتكون نية غسلها في قلبه هو، في قلب زوجها وليس في قلبها هي. ويلحق بهذا مسائل قليلة، منها أن اليمين عند القاضي على نية المحلوف له وليست على نية الحالف. بالنيات جمع نية، وهذا دليل على أن كل عمل وحده يحتاج إلى نية، لكن إذا كان العمل مترابطا كالصلاة مثلا، فيها فرائض وسنن ومندوبات، فيكفيها نية واحدة في بدايتها، وهذه النية في البداية تكون لكلها، وبعد ذلك تنسحب بالتدريج، لأن الإنسان نوى عند تكبيرة الإحرام صلاة 4 ركعات مثلا، صلاة العشاء، لكن لن يستصحب هذه النية كاملة حتى السلام، لأنه لو كان عند السلام ما زال ينوي صلاة 4 ركعات لزمه 4 ركعات أخرى، لكن المقصود أنه نوى أداء 4 ركعات، فتنتقص كلما نقصت، فكلما أدى ركعة نقص مقابلها من النية، لأن النية تنسحب على هذا. وهذا في الصلاة واضح بين، وفي الصيام، في صيام رمضان فيه خلاف، فقد رأى المالكية أن النية الواحدة تكفي لما يجب تتابعه، كصيام رمضان والكفارة التي يجب تتابعها، كفارة الظهار والقتل، فيجب على الإنسان نية واحدة في البداية وتكفيه. فإذا نوى في الليلة الأولى من رمضان أنه سيصوم رمضان، وكفته هذه النية حتى لو أغمي عليه من مثلا النهار ولم ينوي في الليل ولم يعقل في الليل حتى أصبح، فتلك النية تجزئه وهي منسحبة على الجميع. وعند الجمهور أنه يحتاج إلى النية في كل ليلة. ومحل ما ذكر المالكية عند عدم انقطاع التتابع، فإن انقطع التتابع وجوبا أو إباحة فلا بد من تجديد النية من جديد. فقطع التتابع وجوبا، كمن حاضت المرأة إذا نوت بداية رمضان أنها ستصوم رمضان وكفتها هذه النية من البداية، ثم حاضت في أثناء الشهر، فحينئذ يجب عليها الفطر وجوبا، فإذا طهرت واغتسلت فإنها تنوي الصوم من جديد البقية، ومثل ذلك النفساء. أو ندبا أو إباحة أقصد، كمن سافر فيجوز له الفطر ويجوز له الاستمرار على الصوم، فإذا أفطر يجب عليه أن يبتدئ نية صيام البقية، وإذا لم يفطر فيجب عليه أن يجدد النية في كل ليلة، وإن لم يجددها ليلة من الليالي لنسيان أو غفلة أو مرض فإنه يصبح مفطرا. وإنما الأعمال بالنيات، هذه جملة، وهذه الجملة مختلف في دلالتها عند الأصوليين، فرأى جمهورهم أنها من دلالة المقتضى، والمقتضى هو المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا به، وهو 3 أقسام: القسم الأول ما لا يستقيم الكلام عقلا إلا به، وذلك مثل قول الله تعالى: فأرسلوني يوسف أيها الصديق، أي فأرسلوني فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق. ومثل ذلك اضرب بعصاك البحر فانفلق، معناه فضربه فانفلق. ومثل ذلك اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، أي فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وكذلك قد يكون يتوقف صحة الكلام شرعا عليه، مثل قولك أعتق عني عبدك بمئة، فمن المعلوم أنه لا عتق للإنسان فيما لا يملكه، فمعنى ذلك بعني عبدك بمئة ثم أعتقه عني بها. والقسم الثالث ما يتوقف صدقه على ذلك المحذوف، يكون الكلام بدونه كذبا، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فثم محذوف لا يستقيم الكلام في صحته إلا به، وهو رفع عليه عن أمتي إثم الخطأ والنسيان أو عقوبة الخطأ والنسيان. أما الخطأ نفسه فموجود والنسيان موجود في هذه الأمة، فإذا ثم محذوف لا يستقيم الكلام في صدقه إلا به. وهنا جعلوا من ذلك إنما الأعمال بالنيات، فقالوا إنما صحة الأعمال أو إنما انعقاد الأعمال بالنيات، فلا تنعقد الأعمال أصلا أو لا تصح إلا بالنية. وقيل إنما كمال الأعمال، والأصوليون يذكرون أن المقتضى المحذوف لا عموم له، فلا يمكن أن يقدر كل ذلك، بل يختار منه لفظ واحد مناسب. والجملة الثانية هي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنما أعيد الحصر أيضا لكل امرئ أي لكل إنسان، ولفظ امرئ للمذكر وامرأة للمؤنث، ولكن لفظ امرئ له خصوصيات في اللغة، منها أن إعرابه على الحرفين معا، تظهر علامة الرفع على الراء والهمزة، وعلامة النصب على الراء والهمزة، وعلامة الجر على الراء والهمزة، فتقول جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ. فما سوى ذلك من الأسماء تكون علامة الإعراب على الحرف الأخير فقط، لكن هذا الاسم الوحيد الذي تكون علامة الإعراب فيه على الحرفين معا. والمقصود به هنا الشخص، فإنما لكل امرئ ما نوى، معناه كل امرئ ثوابه ونتيجة عمله إنما هي على حسب ما نوى. واختلف هل هذه الجملة تأسيس أو تأكيد، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تأكيد للسابقة، وأن معناهما واحد، إنما الأعمال بالنيات معناها إنما لكل امرئ ما نوى، ولكن الراجح أنها تأسيس وليست تأكيدا. فالجملة الأولى وهي إنما الأعمال بالنيات تتعلق بصحة العمل واستقامته، والجملة الثانية وهي إنما لكل امرئ ما نوى تتعلق بثوابه وإجزائه. فلذلك كانت هذه جملة ذات معنى مستقل زائد على جملة إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي اللفظ الآخر إنما لامرئ ما نوى، معناه إنما يحصل للمرء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وإلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله. من كانت هجرته، هذا مثال من العمل وهي الهجرة، والهجرة في الأصل هي مصدر هجر الشيء إذا تباعد عنه، فتقول هجرت فلانا وهجرت البلد الفلاني، وهجر فلان للمنام، بمعنى تركه وتباعد عنه، هجرة هي المصدر. وفي الشرع تطلق الهجرة على الخروج إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقصد وجه الله ورسوله ولبناء دولة الإسلام، وكانت شعار الإسلامي في أول الإسلام قبل فتح مكة، فكان يجب على كل من أسلم أن يهاجر إذا كان قادرا أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما. وأسلم نفر بمكة ولم يهاجروا فماتوا على ذلك، فتوعدهم الله بالنار والعذاب الشديد، فأنزل الله فيهم في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقد عذر الله المستضعفين الذين لا يقدرون على ذلك، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وبعد الفتح، بعد فتح مكة، أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلانا منهيا لهذا الوجوب، فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: مضت الهجرة لأهلها، فلا هجرة بعد الفتح. والمقصود بذلك الهجرة الخصوصية التي هي المنزلة العليا في الإسلام، فإن الإسلام نوع الله أهله، فبدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار ثم الذين جاءوا من بعدهم. فإن الله قال في تقسيم الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا التقسيم فيه أولا المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الذين جاءوا من بعدهم. وكذلك هذا التقسيم في رضوان الله في سورة التوبة، في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذا كان الإنسان في دار يخاف الفتنة فيها، فهذه ما زالت واجبة. ومثل ذلك الهجرة من مكان شاعت فيه المعاصي والآثام ولم يستطع الإنسان تغييرها، فإنه يجب عليه حينئذ أن يفر من ذلك البلد. وذلك من دين الإنسان، وسيأتينا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والبخاري رحمه الله عقد في الصحيح بابا: باب الفرار بدينه من الفتن من الإيمان، فجعل ذلك من الإيمان. هجرة أصحاب المعاصي ما داموا على عصيانهم، فمن كان على كبيرة من الكبائر أو على ذنب من الذنوب فإنه يجب نهيه عن ذلك، وتغيير المنكر للقادر على ذلك باليد ثم باللسان ثم بالقلب. فإذا عجز الإنسان عن ذلك فإنه يهجره في وقت اقترافه للمعصية حتى يتركها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومواكلتهم ومجالستهم وهم على فجورهم وكفرهم ونفاقهم وعصيانهم خارم من خوارم الولاء والبراء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. أما هجران المسلم في غير ذلك، فإن كان ذلك لظلم كما إذا ظلمك أو تعدى عليك أو تسبب في غضبك، فلك أن تهجره 3 ليال ولا تزد على ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. والهجرة بقي منها هجران ما نهى الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقد في زماننا هذا كثير من الناس يسألون عن حكم الهجرة إلى ديار الغرب مثلا، والجواب عن ذلك أن كل بلد يأمن فيه الإنسان على نفسه ودينه وماله ويستطيع فيه إقامة شعائره فلا يحرم عليه الذهاب إليه، لكن إذا خشي الفتنة ككثير من البلدان الآن أصبحت فيها فتنة للمسلمين كفرنسا مثلا، فالذهاب إليها بالصغار أو بالنساء تعريض لهم للفتنة، لأن قوانين الدولة تفرض على النساء كشف ما أوجب الله عليهن ستره. وأيضا فإن فرنسا وبعض البلدان الأوروبية الأخرى حرمت الذبح الآن، فيكون حينئذ الإنسان مضايقا في معاشه ويفرض عليه أكل الحرام، فيكون ذلك معتبرا. أما غير ذلك من البلدان البلدان التي يأمن فيها الإنسان على نفسه وأهله وماله، فيجوز له الهجرة إليها، وبالأخص إذا كان فيها للمسلمين شأن ومراكز ومساجد. أما أن ينفرد الإنسان وحده في بلد ليس فيه مسلم سواه فهذا محرم، لأنه قد يموت بين ظهراني المشركين، فيجب عليه أن يبحث عن إذا هاجر أن يبحث عن بلد فيه مسجد للمسلمين وفيه جماعة لهم، وأن يكثر جماعة المسلمين ويشهد معهم الصلاة والجمعة والجماعات. وإذا احتل المستعمر بلدا من البلدان، فإن العلماء حينئذ ذكروا وجوب الهجرة على أهل ذلك البلد كالأندلس، وأفتوا بوجوب الهجرة على أهلها إلا المستضعفين العاجزين. وبقي عدد كبير من الناس في الأندلس وسموا بالمدجنين، الذين أوذوا في دينهم وعرضوا لمحاكم التفتيش، وبقي بعضهم هنالك، وقد ألف عدد من المؤلفين في هذا الباب. ولما احتل الفرنسيون الجزائر سنة 1930 للتاريخ الميلادي، أفتى مفتي تونس الشيخ محمد النيفر بوجوب الهجرة على أهل الجزائر، وبجرحة من لم يهاجر منهم كالمفتين والقضاة والأئمة الذين لم يهاجروا، فجرحهم جميعا. ولكن بعد فترة احتلت تونس أيضا ولم يهاجر أهلها، فعلم أن هذا مشروط بالإمكان، وأن محله إذا كانت الهجرة متيسرة. وأما اليوم بعد وجود حدود الدول، وبعد وجود اشتراط التآشر والجوازات والوثائق، فلا تجب هذه الهجرة، وإنما يكون على الإنسان أن يبحث عن مكان يأمن فيه على نفسه ودينه ويقيم فيه شعائره. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أقدر قضاة الماوردي رحمه الله أنه ذكر أن كل بلد يستطيع المسلمون فيه إظهار شعائر دينهم فقد أصبح دار إسلام. وهذا لا شك فيه مبالغة، فإن المسلمين يستطيعون إقامة الشعائر وإظهارها في بلدان ليست دار إسلام ولا ينطبق عليها حكم دار الإسلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي نوى التقرب إلى الله ونوى الهجرة إلى رسول الله بمعنى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكينونة معه وإقامة الدولة معه وتكثير السواد أصحابه، فهجرته إلى الله ورسوله هذا الخبر. وهذا الخبر إذا كان نفس المبتدأ فهذا مبالغة في عظمه وشأنه، مثل قول الشاعر: أنا أبو النجم وشعري شعري، معناه هو المعروف الذي لا يمكن أن يوصف. فكذلك هنا، فهجرته إلى الله ورسوله معناه ثواب ذلك لا يقدر بثمن ولا يمكن أن يوصف. وقد ثبت حينئذ أجره على الله، كما قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من لم تكن هجرته إلى الله ورسوله ولكنه هاجر من أجل غرض دنيوي، كمن هاجر إلى دنيا يصيبها إمال أو معاش أو رغد عيش أو أمن في بدن أو نحو ذلك، أو إلى امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه فليس له أجر الهجرة ولا مقام المهاجرين، وإنما يحصل له ما نوى فقط. وهذا يبين أنه لا يحصل له إلا ما نواه، فإن كان ما نواه مباحا كامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها من حلال فهو حلال جائز، وإن كان إلى حرام فهو حرام، وذلك بحسب نية القاصد وبحسب العمل الذي ينويه. وقوله إلى دنيا، هذا شامل لجميع أنواع الدنيا، وهو شامل للمال و العيش والعلاج والدراسة والتجارة وغير ذلك. ودنيا فعلى من الدناءة، لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أو هي من الدنو لأنها أدنى إلينا وأقرب من الآخرة، وهي اسم لهذه الدار بكل متاعها. والمقصود هنا إلى أي جزء منها، وهي ممنوعة من الصرف لأن الألف التي فيها ألف التأنيث، وألف التأنيث تمنعه، ألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، يقال دنيا وأخرى ولا يقال دنيا وأخرى لأن هذا الاسم ممنوع من الصرف. لا دنيا يصيبها، يصيبها أي ينالها، ويقال صابه وأصابه بمعنى، هي من الأفعال التي يستوي فيها الثلاثي والرباعي في المعنى، يقال صاب وأصاب. ومن ذلك قول امرئ القيس: أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريض. أصاب هذا المطر قطاتين اسم مكان، فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريض. وكذلك يقال صابه، منه قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في معلقته: رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها، وصابها ودق الرواعد بالثلاثي. يصيبها أو امرأة يتزوجها، وفي اللفظ الآخر أو امرأة ينكحها، ومعناهما واحد. فتزوجها أي جعلها زوجا له، والزوج يطلق على القرين فيقال زوج من نعل وزوج من حمام، أي الشيئان المتقابلان. وفي المخلوقات أغلب ذلك ذكر وأنثى. يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه إلى ذلك الذي نواه. وقد قيل إن سبب ورود هذا الحديث أن رجلا من هذيل هاجر إلى المدينة ليتزوج امرأة كانت تسمى أم قيس، فلقب بمهاجر أم قيس. وهي من هذيل كذلك على الراجح. وقد قال الجدي رحمه الله: هل أم قيس لهذيل تنسب، هل أم قيس لهذيل تنسب أو لا؟ والأول لديهم أنسب أي أرجح، وزوجها يجري عليه ما جرى فيها من أجل ذا لها قد هاجر، وقد عزوته وقلت ينسب ذا للحافظ ابن حجر شيخ الشيوخ في الإصابة الجريء، فالجريء هو الذي ينسب ذلك لابن حجر لأنه أتى به تلميحا في الإصابة فقط، فهجرته إلى ما هاجر إليه. نقف إذن عند هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأخذ بعض الأسئلة التي قدمتم. إعلاء الحديث من لم يبيت النية بالاختلاف في رفعه ووقفه، لا إشكال في ذلك. أي حديث حصل فيه اضطراب في إسناده أو في متنه وكانت له رواية في الصحيح، فإن رواية الصحيح قاضية على ما سواها ولا يعد ذلك اضطرابا، فلذلك الحديث صحيح. هل تجب الزكاة في الذهب المستعمل في الزينة إذا كان الحلي ملبوسا تلبسه المرأة ولو يوما واحدا في السنة كيوم العيد مثلا؟ فالراجح أنه لا تلزم زكاته لأنه من اللباس وهو القنية، وإذا كان مدخرا لعاقبة الدهر ولم يعد مستعملا ولا تلبسه وإنما تجعله مالا فقط تدخره فتجب فيه الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم أجمعين، وأن يفتح لكم مفاتيح الخير، وأن يرزقكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يجعلنا أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.